يقولون انه اذا رفع يده حتى يرى ابطه معناه انه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه تعذيبه، وان المقصود تاديبه. لكن هذا فيه نظر، كل كلامهم هناك سبق الكلام عليه، وبينا ان الصواب انه يجر جلدا لا يضره ولكن يؤدبه. نعم. نعم. ينظر فيه، لأن الأبناء يختلفون، وأيضا التمرد هل هو كثير من الإبن ولا لا. قد يكون بعض الأبناء يكفي مثلا إن تهوشه أو تصعر وجهك دونه أو تعبس في وجهه.
لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات، يعني بعد الثانيتين،
نعم،
يعني لم يضرب فيها إلا بعد العشر،
نعم،
وقبل العشر لم يضرب فيها.
هذا أقول هذا يحتاج إلى نظر، لأن هذا من حقوق الله وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي. نعم.
هل
الصلاة واجبة عليه ولا لا؟ لا، ما هي واجبة. واجب على الأب أن يؤدب. إيه، يزيد على عشر، لأنها حد من حدود الله. إيه، بالنسبة للوجوب. إيه نعم. لا، هذه ما يصح. صحيح، ما يزيد على العشر، لأنها إلا إذا قلنا بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقا، تحتاج إلى تأمل. هذه يقولنا إن الابن اللي أبو 10 سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرما، فلا يزال في التعزير على 10 جلدات، وهذا إيراد قوي. نعم. الرجل يعني هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة، نعوده لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبا يعني. هو معصية؟ طيب، يجب فيه التعذير. لا، الشارب لا، لأنه مو معصية. حلق، يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعذير؟ يجب فيه التعزير، لأنه ترك واجب الرسول وفر، وهذا التعزير ينكره أيضا، يكرره، ها؟ كل ما حلق، نعم، كل ما حلق كررناه. وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدب فاعله، يعني معناه أنه ما يعذر، وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء. والذين قالوا إنه مؤدب يقولون إن حلق الشارب مثله، وهو صحيح. نعم نعم، في عزة، لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء رحمهم الله قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم تكن طويلة مرة يستهجن الإنسان، وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه. ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة. ما نعم. لا. لا هو المقصود عامة، يعني عامة الناس أو أوساط الناس، وأما في ناس يستهجن لو تبقى طول الأنملة. هنا. هل التعزير واجب ولا سنة؟ كان سنة لا بأس. طيب.
لو عذرنا في الشوارع مثلا
كنيسة
وأهل
الحزبة، إيه؟
وهؤلاء
ينفرون المسجد،
وهل هذا
صحيح؟ والله هذا يتبع المصلحة، لأن هذا يردع الفساد وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بنفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه ما عنده دين. والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أنهم يوجهون الناس دائما في كل مناسبة على أن هذه التعذيرات والتأديب والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق. يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفا أنه إذا إقامة حد واحد خير من أن يمطر 40 صباحا، وهذا لا شك أنه صحيح، يعني إن إقامة الحدود تنفيذا لفريضة الله كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم، قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله. يعني ينبهون الناس على هذا،
وأن ما يكلم
ما يخالف، نحن ننصح أول مرة ننصح، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة، قال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل. نعم، كانوا بالأول لكن الأمور تدهورت شوي، كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل السوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلا في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدا. نعم، وتلقاه يحط مشلح كما هو مشلح ويحط مشلح على رأسه ويركض البيت علشان يلبس الشماغ. نعم، ويحكى أن بعض الأخوان اللي تفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شماغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال الباقين بغوا لا يحضرون لأن شمقهم رديئة يمكن ما يأخذها. ها؟ كيف؟ لا يخذلوه، ولهذا يحرص اللي تفقد الجماعة، يحرص حرصا عظيم. هنا
ومن استغنى بيده من غير حاجة عسر. هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في باب حد الزنا، ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأنها من باب العقوبة فيها من باب التعزير، وأما مناسبتها في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له. ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف من استمنى بيد من غير حاجة عذر، معنى من استمنى أي من حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذكرا أو امرأة. وقوله من غير حاجة أي من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان، حاجة دينية وحاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، لأن يكون في بلد يتمكن من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة، فهو يقول إنه إذا اشتدت فيه الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البقايا ويذهب. فنقول له هنا هذه حاجة، حاجة شرعية، لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين لأدناهما، وهذا هو العقل. فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن عجل أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإن نقول حينئذ يباح لك هذا الفعل بالضرورة. أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائق الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائق الذي عنده فإنه يصل به تعقد بنفسه، وإذا جميع الناس السوداء يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بها في هذا المرض. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا، لأن هذه حاجة إيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يعذب أي يؤدب ما يرجعه. كيف يؤدب؟ سبق أن إن أدب بالجلب لا يزال على أصل الندم. ولكن الصحيح أن التعذير لا يختص بالجلب، بل يكون بعدة أنواع: التوبيخ والهجر والجلب وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك، لأن المقصود بالتعذير هو التقويم والتفريج. واستفدنا من قول المؤلف نعم والسجن، واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح، لكن إيجاب التعذير على فاعله يدل على أنه معفو، لأنه سبق لنا أن التعذير يجب في كل ما، وعلى هذا فيكون حرام الاستمناء باليد. وإذا قلنا إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك المشار إليه وما يتنمي، من ابتغى أي من طلب الوصول إلى اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل، وليس من طلب ذلك من زوجته أو من ملكته. والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل عليه. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن هذه العادة الاستمناء لو كانت جائزة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أهون من الصوم لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر، نعم، ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا. السببان هما السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولا لا؟ وليس فيه لذة، ولو كان هذا جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه الموافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا يكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ يمكن؟ ليش؟ وش الدليل؟ الأمر. وليستعفف على أنه قد ينازعنا منازع فيقول المراد يستعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه دليل. أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة، والثالث من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن، يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدا، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلق الله عز وجل في المستقبل يتزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسرا عظيما. وقد وجد نشرات كثيرة في مجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل والوظائف. ولهذا غالب من يفعله تجد مصفر الوجه، تجد عنده خمول، لأن هذا ينهك البدن. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحل، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول إن الاستثناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية. طيب، إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا بالغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاجة، محمول على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرم، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب، لو طلبت استخراج المني بغير الاستثناء بالإيش، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن العلة واحدة، علة واحدة، سواء كان ذلك بيد أو كان ذلك بأي وسيلة، لأن العلة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟ هنا من تقصد إنسان مثلا شاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما يلمس الآلة، فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بمرأة معينة، لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها يمنيله الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر بهذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه يجامع امرأة مثلا وحصل الإحداث، فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع. ثم قال مالك رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هل هي حرام أو جائزة؟ كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبائر الذنوب. ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، لما قلنا حرام للعلم به، وهي محرمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فضاه، من أدلته قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يسرق آكل من مال الباطل ولا بالحق؟ لكن إذا قال زميلي وصديق ووجدت في مخباتي 10 ورقة فئة 500، نعم، وأنا إلى جانبه وضع الثدي فيها ولا يدري، ايش رأيكم؟ حرام ولا غير حرام؟ طيب، لأن هذا أكل من المال الباطل. ومن أدلة الكتاب أيضا إيجاب الحد على السارق. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهو يخطب الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأما الإجماع فمعروف. إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. انتبه، أخذ المال من مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فخرج بقولنا أخذ المال، خرج به أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان فتنة، سرق فتنة. وشكلكم ما تغفر ولا يسمى فتنة شرعا، لأن هذا الفتن ليس له حرمة محرم، ولهذا لو أحدثه مسلم لم يكن عليه ضمان. وكذلك لو سرق خمرا، خمر لو سرق الإنسان فإن هذا ليس بسرقة الشرع. لماذا؟ لأنه ليس بمال. المال هو العين المباحة النفس، وهذا عين محرم. طيب، على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه الإعلان. فلو أن أحدا أخذ من شخص مالا علنا، إما غصبا، وأما أخذه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بالسرقة. طول نعم ليس بالسرقة. وقول من مالك أو نائبه دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وما وكل من كان المال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالك. هذا نائب المالك. فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك. خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبا من غصب، فإن هذا ليس بالسرقة. ليس بالسرقة لأنه عند الغاصب ليس له فرصة. فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالا ثم سرقت المال، فإن ذلك ليس بالسرقة لأنه ليس من مالك ولا مالك المال. ولكن ما في أسئلة بعدين، ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام السارق من السارق كالوارث من أبيه. نعم، عند العوام قاعدة لكن باطلة، السارق من السارق كالوارث من أبيه. الوارث من أبيه حلال بميراثه، وسائل من السارق حرام، لكن هم يحدون. يقول هذا السارق ما المال له مال وخلص ما عليه. نعم، هذا خطأ. إنما لا يعد سرقة شرعا، لكن فيه الضمان، فيه الإثم. يعني لا نقول إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير من هو عنده بغير الشرع ولا بإذن مالكه، وحرمنا عليه، لكن لا يعد سارقا، لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله. تعرف السرقة الآن؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه السرقة شرعا. قال المؤلف: إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم على لا شفة له فيه على وجه الاختفاء قبل، انتبه للشروط. إذا شرطية وغير الشرط أخذ، وجوابه قبل. طيب، إذا كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط، كل الذي بعد أداة الشرط شرط. أولا إذا أخذ الملتزم، من الملتزم؟ اثنان، الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة، لكن الملتزم اثنان، المسلم والزني. المسلم والزني، المسلم والزني. طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل؟ هذه في الشروط العامة. كذلك أيضا الملتزم في الشروط العامة، الملتزم في الشروط العامة، موثق إقامة الحدود أن يكون ملتزما. لكن المؤلف حدثها اقتصارا ولا اقتصارا؟ تعلمون الفرق بين الاقتصار والاقتصار؟ اقتصارا. الاقتصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى، يكون اللفظ القليل كاملا للمعنى كله، والاقتصار حذف بعض الامور ويكون الباقي من الكلمات سادا مسدا معناها هذه. طيب الملتزم نصابا، نصابا. النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، النصاب هنا ربع دينار، ربع دينار أو على المذهب أو ثلاثة دراهم إسلامية أو عرض قيمته كأحدهم. إذا النصاب ربع دينار أو ثلاث دراهم أو عرض قيمته كأحدهم، فإذا أخذ المعتزل هذا المقدار فقد أخذ النصاب. من حرز مثله، حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ به مثل هذا المال. هذا معنى من حرز مثله، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شطر خامس. حفظ المال ما جرت العادة بحفظه فيه، حفظ المال ما جرت العادة بحفظه فيه. فمثلا الخشب والحديد جرت العادة في أن يحفظ في المستودعات في أي مكان. حتى الآن في البناء تجدون يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوارع ويرون أنها محرزة. الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه الصناديق، أين سبور الصناديق في الدكاكين. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوقا من الخشب فيه جنيهات على أثر الدكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق الهسيان وله جيد في القفل، وأخذ الجنيهات اللي فيه الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير محرز، لا يقطع بذلك. قال المؤلف من مال معصوم، من مال معصوم، من مال معصوم. سبق لنا أن المال هو ما كان عينا مباح في النفس، فخرج به ما ليس بمال. ومعصوم من المعصوم؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل. طيب احتراز مما لو اخذه من مال غير معصوم كالحرب مثلا، اللي بيننا وبين الحرب هذا لا حرمه لماله، معنا لنا ان ناخذه باي وسيله لا شبهه له فيه، لا شبهه له اي للاخر فيه اي في المال، بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من مال على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لا حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انكرمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخر ملتزم، ثاني أن يكون المقول نصابا، الثالث أن يكون محرزا بحيز مثله، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معصوم، والسادس أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاختفاء. حسابه على وجه الاختفاء. نعم. طيب قتل يعني الغيب اللي غيب العبارة هذه فإنما غيب غالب الشروط. قال فلا قطع على منتهب ولا مختلس. المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوته، يجي مثلا أنت فاطر على الرصيف نحو الساعات وأقلام، فجاء رجل قوي يشتري الجميع ومشرف. نعم، هذا نسميه منتهي. أو مثلا قال لك مثلا ما شاء الله عن الساعة طيبة من أين وجدتها؟ نعم، وجدتها من كذا وكذا، قال أرنيها. فلما أعطيته إياها قال يا مالك ما هذا. أيضا منتهي لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطا وماشي يركب، فهذا أخذه علانة لكن معتمدا على إيه؟ على هربه وسرعته، ما أتجبت الحرب مثل الشمس. نعم، ما يمكن يذهب. نقول هذا أيضا ليس عليه خطأ، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال لصاحب الدكان عندك كذا وكذا، ورأى اللي أمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال عندك الحجر فلاني، قال نعم، قال وين ما شوفه، قال في الدكان، قال من داخل. فلما راح من داخل البيت أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. تقول هذا هذا لا تتسلق، لا مهارة تتسلق، لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير مخرط، غير مخرط. الواجب من تنتبه أنت صاحب السكان، الواجب من تنتبه. إذا قال رح طلع مثل السكان أقول تعال أنا وياك، لكن تخشى منه خلي يدخل معي ولا يجعل عندك ضربة من ياخذ ما شاء. ها؟ إيه؟ لا إن شاء الله الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب، ولا مختلف ولا 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 غاصب. الغاصب الذي يأخذ ما قهرا بغير حق، هذا لا ليس عليه قط لأنه ليس بسارق. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى، فنحن لا نقطعه. ليش؟ لأنه غاصب ليس على وجه الاختفاء. ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاستمان، هذا الخائن، وهي صفة نقص ولا مدح؟ نقص في كل حال، لا بد الخيانة ما تكون صفة مدح أبدا. أين الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاستمان؟ قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحقار الغير على المال، هذا الاستداء، والمال الذي عنده يسمى وديعة. فاستحقار المال الغير على المال يسمى استداء، والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة. مثال ذلك أعطيت رجلا كتابا، قلت خذ هذا جزاك الله خير، هذا وديعة عندك إلى مدة شهر وبيعه. لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لا ما عنده ولا أعرفه. تكون هذا خيانه ولا هذا خالف الوديعة فلا يقطع لا يقطع لأنه لم يقل المال على وجه الأخذ. نعم نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية. العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. هذا العين المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة حتى نسميه عارية. لما أعطيته إياه وجدت أطلبه بعد أن انتهى المدة قال ما عندي شيء. هذا خائن ولا أمين؟ خائن فلا يقطع لأن ذلك ليس بسبب. وقول أو غيرهما أو ولا خائن النبي عليه أو غيرهما لا غيرها طيب أو غيرها يعني غير العارية. مثل أن يكون في شيء أجرته إياه تأجر مني تجارة فخان فيها إما أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع. ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. أمر بقطع يده وليس الخيانة في العارية كخائنة خيانة الوديعة لأن الوديعة قبضها المقابل من قاتل هذا على هذا فقد أحضر لأن الفرق بينهما ظاهر. ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم نقطعه تجرع الناس على جحده وفي هذا سد لباب العارية. جبت الناس لا يؤمن ما دام الإنسان يخشى على ماله من الجحود لا يؤمن بعد هذا. والصحيح أن جاحد العارية يقطع. ولكن كيف ذلك؟ أعرف شخصا كتابا يقطع فيه ثم جحده فأقمت بينة عليه أنه عنده تبين الآن ثبوت العارية وثبوت جحدها فحينئذ يتعين القطع. نعم
سرقة كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها لأن الأصل في الآدم إنه محترم. قل لي فهد حمك الله تخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك. طيب والأمر الثالث أيضا أن فيه سدا لباب المعروف ولا لا؟ لأن المعير محسن فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط فإن الناس قد يمتنعون عن العارية. ولهذا العارية واجبة في بعض الصور وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. ثم نقول أيضا هي قسم برأسها. أفرض أنها لا تدخل في السرقة لغة فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عز وجل؟ إذا كان يوم القيامة مش موقفنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قطع بها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والإنسان مو ينظر في أحكام شرعية أو في فتاوي أو في ما يقول، يجب أن ينظر أولا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء، لأنك مسؤول. نعم، فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالات الله عز وجل، لقول الرسول بلغوا عني. يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به. لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع، فيجب علينا أن ننفذ. نعم، ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور أنها تقطع خلافا لما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح. نعم، ولهذا الإمام أحمد يقول ما أعلم شيء يدفعه، ماذا أقول؟ هنا ويقطع الطرار، يقطع الطرار نائب فاعل. ومن الذي يتولى قطع يده؟ ها؟ الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود. ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع، ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. والبط ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟ الجيب هي المخفاة التي تكون في الصدر، هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار. نعم، يبط الجيب يعني مبرات لطيفة شقة ويأخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطرار، لأنه سرق من حرص، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم. أو مثل يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ، فإنه يقطع لأنه سرق من حرص. وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظا الغالب ما حد يسرق منه، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة. وكثيرا ما تكون مثلا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلا مخباتك بيدك وحاط ذلك لها، ويوم تدري ويوم تنسى يمكن واحد يزحم جدا. نعم، وياخذ، وعندهم شطرة السراق، عندهم شطرة، يجي واحد يزحمك والثاني يسرق داخل يده. وهذه وقعت لواحد أعرفه، نعم، عند مكتب الخطوط، وهدف يسلم تذكرة وهو بيأخذ الكرت حق دخول الطائرة، وفيها اثنين، واحد زاحمه وهو في مخباته دراهم فوق 1000، واحد زاحمه ويرصه وذهب ابن حلال ما يدري، يحسبه أنه بيأخذ كرت مثله، ويوم انتهى وهذا ما ولا الدراهم ما في شيء ولا هم أخذات، فهم لهم حيل. إذا قلنا أن مثل هؤلاء لا يقطعون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب أنه يقطع. وقول المؤلف أو غيره يعني غير الجيب، مثل المخبات اللي في الجنب، أيهما أحرز، الجيب أو الجنب؟ الجيب. إيه، لماذا؟ لأن هذا في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثير ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخبات ولا تشعر بذلك أبدا بخلاف الجيب. نعم، قال ويشترط، ها؟ أي نعم، والطلعي. طيب المخبات الطلعية الآن هل تعتقدونها حرز؟ ها؟ حرز؟ ها؟ هذا الجيب، هذا الطوق، هذا الجيب جيب، وهذا اللي على القبة سمى طوق. والله إن ما فيه حرز ولا لا. لا مثلا الأقلام الظاهرة هذه، الأقلام الظاهرة أظن هي محرزة بالحقيقة لأنها بسيطة أخذها ولا تبي شيء أبدا. أو كذلك دراهم بارزة. إيه نعم والله ما أدري هل هذه حفظ ولا لا. يمكن إذا كان أنه نازلة مرة يعني قعيرة ولا تظهر الدراهم يمكن تكون حفظ. قال ويشترط، يعني يشترط لإيش؟ للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة. يشترط أن يكون المسروق مالا محترما، شرط فيه شرطين، أن يكون مالا، فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه، والثاني أن يكون محترما، فإن كان مالا غير محترم فإنه لا يقطع. إذا كان مال غير محترم لابد أن يكون مالا محترما. مثال المال المحترم كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع،